الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 33، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وصل بنا الحديث إلى التفريق بين المدعي والمدعى عليه، وقلنا فيما قلنا وأملينا عليكم أن اليمين يكون في جانب أقوى المتداعيين، أي الذي معه الأصل. وصل بنا الحديث إلى قول ابن رجب، وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال والأخذ بذلك، ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال صاحب الزرع أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة. قال إسحاق ابن راهوية كما قال أحمد لأنه مدعي، وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر. أما عن القافة فهذا علم عزيز كان موجودا عند العرب قبل البعثة، وكان مشتهرا به بعض القبائل كقبيلة بني مدلج. وضابط القافة أن ينظر الرجل إلى الرجل ويستدل بعلامات منه على أنه ابن فلان يرحمكم الله، أو يستدل بالنظر إلى الأثر على أنه أثر فلان. وهذا من العلوم العزيزة والعزيزة جدا. وأما عن تأثير القافة في ثبوت النسب فهي للاستحسان والاستئناس. أما أن يثبت نسب بالقافة فهذا لا يكون. وأما ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهي، فقال يا عائشة: أما علمت أن مجزز المدلجي نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا وجوههما بقطيفة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حاصل الأمر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان أبيض الوجه، زيد بن حارثة كان أبيض الوجه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن الحبشية، فأنجب منها أسامة ابن زيد. وكان أسامة بن زيد رضي الله عن الصحابة أجمعين أسود أفطس الأنف دميم الخلقة، ولكن عند الله عز وجل كبير. فبدأ بعض المنافقين يطعنون في نسبه لأنه لا يشبه أباه، فقدر ربنا عز وجل وكان زيد ابن حارثة وأسامة ابنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على ظهورهما وغطيا أبدانهما ولم يظهر من البدن إلا الأقدام منتصبة. فدخل مجزز المدلجي وكان من بني مدلج وكان معلوما ومشهورا بالقافة، فلما دخل وجد 4 أقدام منتصبة، فنظر إلى قدمي أسامة وقال إن هذه الأقدام بنت هذه الأقدام دون أن يعرف من صاحب الأقدام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصر بذلك، لأن هذا فيه تكذيب لما يدعيه المنافقون. وليس معنى ذلك أن نسبة أسامة ابن زيد لأبيه زيد بن حارثة ثبتت بالقافة، لا، بل الولد للفراش. فمسألة القافة يستأنس بها، أما أن تجعل بنفسها دليلا لا يجوز. لذلك لعلكم تذكرون في قصة هلال بن أمية لما رمى زوجه بشريك بن سحماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تم اللعان قال أبصروها، أيرقب هذه المرأة إذا ولدت؟ فإن جاءت به أحيمر كأنه وبر فهو لهلال، وإن جاءت به سابغ الإليتين خدلج الساقين جعد الشعر فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به على النعت المكروه، ومع ذلك لم يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبه لشريك بن سحماء، مع أن كل الشواهد دلت على أن هذا الغلام من ماء شريك بن سحماء، ولكن الماء وصل إلى رحم الأنثى بطريق غير شرعي فلا يثبت به النسب. ولما تبرأ هلال من نسبة الغلام إليه كان التشريع أن ينسب الغلام إلى أمه فقط، أما في المجتمع فيستعار له اسم حتى يتميز به بين الناس. قد اتفق العلماء على أن من قذفه يجلد، أي على أن من قال لهذا الغلام الذي ولد من امرأة لا عنها زوجها ولا عنت زوجها أن من قذفه يجلد. هذا بالنسبة للقاف. وأيضا من عجيب ما يروى في القافة ما ثبت عن وحشي قاتل حمزة، وهذا من أعجب ما روي في القافة وحديثه صحيح، أن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار كان في بلاد الشام وكان معه رفيق له، فقال هل نذهب إلى وحشي فنسأله كيف قتل حمزة؟ فذهب عبيد الله ابن عدي بن الخيار ومعه آخر، فلما وصلوا إلى وحشي قاتل حمزة خرج من بيته، وكان عبيد الله ابن عدي ابن الخيار معتجر بعمامته لا يرى منه إلا الحدقتان. فلما اقترب من وحشي وسلم قال له أتعرفني؟ فنظر وحشي إلى الرجل أمامه لم يرى منه شيء، الحدقتين فقط، فنظر إلى قدمي عبيد الله ابن عدي بن الخيار، فقال له وما يعرفوش ومين، قال له إن عدي ابن الخيار تزوج امرأة من بني العيص تسمى أم قتال، فكنت أسترضع لابنه فناولتني أمه الغلام ذات يوم فلمعت قدمه، هي هذه القدم. حد متخيل هذه؟ يعني عرف ظهر القدم وهو غلام رضيع بعد أن أصبح رجلا تجاوز الخمسين. هذا من أعجب ما يروى في القافة. قال ما أرى إلا أنها هذه الأقدام. فكشف عبيد الله بن عدي بن الخيار وقال أنا عبيد الله بن عدي بن الخيار. ومن طريف ما يروى أيضا في القافة أن رجلين من القافة مشى في طريق فوجد أثر ناقة من دقته، فقال أحدهما: هذا أثر ناقة. فقال الآخر: بل أثر جمل. فاختلف، فقال أحدهما لصاحبه: تعال نتتبع الأثر. فمشي وراء الأثر، فإذا بالأثر دخل حائط بستان، فإذا بصاحب البستان فقال: أدخل عندك الآن ناقة؟ قال: نعم. قال: أين هي؟ قال: هي ذا. فاقترب الرجلان من الناقة فإذا بها خنثى. فهم؟ خنثى، يعني واحد قال ناقة والتاني قال إيه؟ جمل. وطبعا ده شيء عجيب، يعني شيء في منتهى العجب. ولما جاءت امرأتان إلى كعب بن سوار وكان قاضي عمر، وادعت كل امرأة منهما أن الذئب أخذ بابن الأخرى، وكان معهم رضيع، ديت قالت الذئب خد ابنها، وديت قالت لا خد ابنك، خدش ابننا ابن ده. انظر بقى إلى ذكاء كعب بن سوار، فقال: لست بنبي الله سليمان بن داود، عشان يقول بقى أشقوه نصفين، لأن القصة مشهورة، ولعل النسوة وقفوا علي وقفنا عليها، فيقولان لنبي لكعب بن سوار: هو ابنه، طب يعمل ايه؟ فدعا بإناء وملأه رمل وأوقف الرضيع عليه، كويس، ثم جنبه قدمي الرضيع، ثم جاء برمال آخر وأمر كل امرأة أن تطأ الرمل. يبقى أصبح عندنا كم قدم دلوقتي يا محمد؟ ست أقدام. ثم دعا القافة، دعا 10 أو 9 من القافة ممن يعرفون، فقال لهم كعب بن سوار: انظروا هذه الأقدام بنت أي هذه الأقدام؟ فاتفقت كلمتهم على واحدة فألحقها كعب بن سوار. هذا أخوانا علم إلى الآن ما وقف أحد على حقيقته، كيف يكون؟ الشاهد هنا إن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال. طبعا قول القافة اللي هو بيعادل الآن أو يشبه الآن، بس مع الفرق والتقنية الحديثة، اللي هي البصمات من خلال الطب الشرعي ومشاكلها. يقول: إذا قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل، اعلموا رحمكم الله أن شريعة الإسلام ما يوجد عندها شيء يتلف وليس له ضمان إلا ما دل عليه الدليل. يبقى الأصل في المتلفات أن تضمن أو أن تضمن، ده في الشرع، يعني أي شيء تلف لابد أن يكون له ضامن، إلا إذا دل الدليل على أنه هدر. فإذا كان المتلف أي الذي تلف بهيمة عجماء فيها الضمان، طب كيف تضمن البهيمة صاحبها؟ وقص علينا ربنا عز وجل من خبر نبييه داود وسليمان، قال عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. حاصل القصة أن رجلا عنده غنم نفشت في بستان رجل آخر، والنفش هو الرعي بالليل، النفش إذ نفشت فيه غنم القوم هو الرعي بالليل، فلما نفشت فيه غنم القوم أفسدته، فاختصم إلى نبي الله داود، كل يدي بحدته، فقضى نبي الله داود بأن يأخذ صاحب البستان الغنم نظير ما أتلفته في بستانه. فخرج الرجلان من عند نبي الله داود وقص على نبي الله سليمان ما حدث، أي ما حكم به نبي الله داود. فقال نبي الله سليمان: لو كان الأمر إلي لقضيت بغير ذلك. قيل له: بما تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب البستان ينتفع من ألبانها وأصوافها ونتاجها، وأدفع البستان إلى صاحب الغنم يقوم على إصلاحه ورده إلى أصله، فإذا فعل ترد الغنم إلى صاحبها ويرد البستان إلى صاحبه.
كويس.
فقال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، انظر، وكلا آتينا حكما وعلما. فزكى حكم سليمان وأثنى على النبيين: وكلا آتينا حكما وعلما. فكان حكم نبي الله سليمان أولى بالصواب. فإن قال قائل: وما الذي حمل نبي الله داود على أن يحكم هذا الحكم؟ اجتهاده، ولعل عنده من القرائن والأدلة ما جعلته يحكم هذا الحكم. هذه المسألة إخواني، ما الحكم الشرعي فيها إذا وقعت في شرعنا؟ وكما تعلمون أن المعتمد عند علماء الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ده الراجح. وعلى قول من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، اشترط أن لا يوجد ناسخ في شرعنا. في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، جرح العجماء جبار. العجماء اللي هي البهيمة، إذا جرحت أحدا جبار يعني هدر. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة الزبير بأن على الزبير الضمان. ففرق العلماء بين ما تفسده البهائم والمواشي بليل وبين ما تفسده بنهار، فرق العلماء فقالوا: إيه الأصل؟ إذا أفسدت البهيمة بالنهار لا ضمان، إلا إذا تبين أن صاحبها فرط في عقلها. لما؟ قال: لأن الواجب على أصحاب الزرع أن يحرسون زرعاتهم بالنهار، وأما إذا أتلفت بليل فعليها الضمان مطلقا. معايا يا مشايخ؟ جرح العجماء جبار، البهيمة إذا أتلفت بالليل فعلى صاحبها الضمان على الإطلاق، أما بالنهار تفصيل. إذا قام صاحبها وأخذ بكل الأسباب من عقلها جيدا ومن تقييدها ومن إحكام توثيقها، ثم شردت وقطعت الأربطة وأفسدت، ليس عليه ضمان، لأنه على الجانب الآخر يجب على أصحاب الزروع أن يحرسوا زراعته. أما بليل فعلى صاحبها الضمان مطلقا، لأنه لا يوجد في شريعة الإسلام مال يهدر إلا ما نص عليه الدليل. فهنا في هذه المسألة بيقول ماذا؟ إذا قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل، ينظر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة. قال إسحاق بن راهوية كما قال أحمد، لأنه مدعي، وهذا يدل على اتفاقهم على الإكفاء برؤية أثر الغنم، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر. يبقى أصبح الأثر هنا علامة. اللهم إلا إذا قال صاحب الغنم: يوجد في الحي وفي الدار غنم كثيرة ما أدراك أن الغنم غنمي. ففي هذه الحالة هو مدعي على خلاف الأصل، فعلى صاحب الزرع الإيه؟ البينة، على صاحب الزرع البينة. وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على أن كل من ادعى عليه دعوة فأنكر فإن عليه اليمين. طيب انتبه معي عشان هسأل سؤال. يدل على أن كل من ادعى عليه دعوة فأنكر فإن عليه اليمين. طب هب أنه ادعى عليه دعوة ومعه البينة يا شيخ علاء، خلاص يثبت الحق، يثبت الحق. يبقى هنا كأن الشارح يريد أن يقول في قوله فأنكر فإن عليه البينة بشرط ألا يكون المدعي أتى ببينة، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال مالك إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة، خوفا من أن يتبدل السفهاء والرؤساء بطلب أيمنه. وعنده لو ادعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى عليه. وحكى أيضا عن القاسم بن محمد وحميد بن عبد الرحمن، وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة. فإن كل من أهل الفضل، فإن كان من أهل الفضل وممن لا يشار إليه بذلك، أدب المدعي عند مالك ويستدل بقوله اليمين على المدعى عليه، على أن المدعى لا يمين عليه وإنما عليه البينة، وهو قول الأكثر. وروى عن علي بن أبي طالب أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق، وفعله أيضا شريح وعبد الله بن عدبة وابن مسعود وابن أبي ليلى وصوار العنبري وعبيد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وروى عن النخعي أيضا وقال إسحاق إذا استراب الحاكم وجب ذلك. وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد قد فعله علي، فقال له أيستقيم هذا؟ فقال قد فعله علي. فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد لكنه حملها على الدعوة على الغائب والصبي، وهذا لا يصح، لأن عليا إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه، وهؤلاء يقولون هذه اليمين لتقوية الدعوة إذا ضعفت باسترابه الشهود كاليمين مع الشهيد الواحد. وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابه أيضا، ومنهم صوار العنبري قاضي البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاء. وقد قال ابن عباس في المرأة الشهيدة على الرضاع أنها تستحلف، وأخذ به الإمام أحمد. وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها أبو موسى وابن مسعود وأفتى بها علي وابن عباس، وهو مذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزعي. ورقة وقلم يا إخوانا، أملي عليكم سبب نزول هذه الآية ففيها فوائد عظيمة. سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، الآية 106 و107 و108 من سورة المائدة. روى البخاري من حديث ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم، روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم، من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، وعدي ابن بداء باء دال ألف همس، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدم بتركته فلما قدم اللي هو تميم الداري وعدي بن بداء، يعني لما رجعوا إلى البلد بالتركة التي خلفها السهمي الذي مات، وهو لما مات دفنوه، فرجعوا بتركته. فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فقدوا جاما إناء يعني، جاما من فضة مخوص بالذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف. افتح قوس. لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، وأن الجام لصاحبهم. أنزل الله عز وجل الآيات، في الرواية هنا مش موجودة خالص. اكتب عندك وحاصل القصة أنه في سنة 90 من الهجرة خرج تميم الداري وعدي ابن بداء وكان من نصارى العربي. خرج تميم الداري وعدي ابن بداء وكان من نصارى العربي. أي نعم، وكان من نصارى العربي. وكان تاجرين بين الشام ومكة. وده صحيح. وكان تاجرين بين الشام ومكة والمدينة. فخرج معهما من المدينة بديل ابن أبي مريم. فخرج معهما من المدينة بديل ابن أبي مريم. بديل، احنا رواية البخاري رجل من بني سهم، اسم هنا بديل ابن أبي مريم من بني سهم، وكان مسلما. وكان مسلما بتجارة إلى الشام فمرض بديل في الطريق وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب. وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب. قاصدا به ملك الشام. فلما اشتد مرضه مين اللي اشتد مرضه يا اخواننا؟ بديل ابن ابي مريم. فلما اشتد مرضه اخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال. اخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال. ودسها في مطاوي أمتعته. ودسها في مطاوي أمتعته. ودسها. يعني لما اشتد المرض لبديل ابن أبي مريم وغلب على ظنه أنه سيموت في مرضه هذا، أخذ صحيفة ورق وكتب كل ما معه من المتاع والمال، ثم طوى هذه الصحيفة ودسها في شيء خفي من أمتعته. أدي معنى في مطاوى أمتعته، كويس. ودفع ما معه إلى تميم وعدي. ودفع ما معه إلى تميم الداري وعدي ابن بداء، وأوصاهما بأن يبلغاه مواليه من بني سهم. وأوصاهما بأن يبلغاه مواليه من بني سهم.
من النار إلى تميم
الدالي. إلى تميم الدالي وعدي ابن بدأ من دول خارجين معهم. تاني أخواننا القصة تاني، عدي ابن تميم الداري وعدي ابن بدأ، دول كانوا من نصارى العرب وتجار بين مكة والمدينة والشام. في سنة 9 من الهجرة خرج معهم رجل من بني سهم يسمى بديل بن أبي مريم، ففي الطريق اشتد به المرض وكان معه متاع، فلما علم أنه سأولب على سيموت من هذا المرض كتب في صحيفة ما معه من المتاع ودسها في مطاوي أمتعته ودفعها إلى عدي بن بداء وتميم الداري وأوصاهما بأن يبلغاه مواليه من بني سهم، خلاص أنا هموت والحاجة دي تروحوها الأهل، بأن يبلغاه مواليه من بني سهم. وكان بديل مولى للعاص ابن وائل السهمي، للعاص ابن وائل السهمي، فولاؤه بعد موت العاص كان لعمر بن العاص، فولاؤه بعد موت العاص كان لعمر بن العاص. ولاؤه، شايفين ولاء الصوت يا شيخ امين تقريبا مش واضح وانا مش عارف اتكلم، واحده من اثنين، لان كثير من الاخوه بيستفهموا يبقى معناها الصوت مش واضح. طيب تاني، يبقى تميم الداري وعدي بن بداء خرج في تجاره وخرج معهم رجل من بني سهم مسلمه يسمى بديل بن ابي مريم، فلما شعر بدنو أجله كتب كتابا فيه متاعه ودسه في مطاوي أمتعته وأمر عدي بن بداء وتميم الداري أن يوصل المتاع إلى مواليه من بني سهم. طيب من مولاه من بني سهم اللي هو العاص بن وائل السهمي اللي هو والد عمرو بن العاص، فلما مات العاص انتقل الولاء من مين؟ من العاص إلى مين؟ إلى عمرو بن العاص. اكتب عندك. فلما رجع إلى المدينة باع الجام بمكة بألف درهم، فلما نشروا متاع بديل، فلما نشروا يعني فتحوا متاع بديل وجدوا فيه الصحيفة وفيها الجام ولم يجدوا، وجدوا فيها الصحيفة وفيها الجام ولم يجدوا، ولم يجدوه يعني لم يعني الصحيفة مكتوب فيها ايه؟ انا معايا كيت وكيت وكيت وكيت، ومن جملة كيت وكيت الجام. طب فين الجام؟ ما فيش جام. فقالوا لتميم وعدي اين الجام؟ فقالوا لعدي وتميم اين الجام؟ فانكر. ثم وجد الجام بعد مدة بمكة، فقال عمرو بن العاص فقال عمرو للذي وجد عنده الجام من أين؟ من أين؟ فقال ابتعته من تميم وعدي. فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات فحلف عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة على أن تميما وعديا أخفيا الجام وأن بديلا صاحبهم وما باعه ولا خرج من يده. نعم. وما باعه وما خرج من يده. فقام عدي ودفع 500 درهم وهو يومئذ نصراني. وحاصل ما في الآية أن الميت إذا حضره الموت في سفر وأراد أن يوصي فليشهد شاهدين مسلمين عدلين فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما ولأجل كونهما كافرين فإن لأولياء الموصي إن ارتابوا في شهادة الكافرين فإنهم يحلفونهما أو يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذب فإن وجد أولياء الموصي قرينة تدل على كذب الشاهدين فيقوم اثنان من أولياء الموصي فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة الشاهدين الأوليين وبهذه الشهادة يستحقون ما يدعوا الله عز وجل أعلى وأعلم. موجودة موجودة بالتفصيل أكثر من كده. ولكن هو الهدف إيه إخواننا؟ إن هذه الآية جاءت بين أيدينا يعني حتى لا تقف أمامها ويشكل عليك كثير من أمرها، ففي هذه الحالة نملي عليك هذا السبب حتى تكون على علم به، وإن شاء الله ينفعك الله عز وجل به. طيب، وطبعا كده الحديث لن نتمكن من إنهائه حتى لا نضع على الدرس الثاني، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا.